ترجمة حياة الإمام أحمد بن حنبل. هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ولد ببغداد عام 164 هجرية وتوفي بها عام 241 هجرية وعمره 77 عاما. وكانت أسرته على اتصال بالخلافة والولاة، وقد مات أبوه وترك له غلة عقار متواضع أنفقت عليه منه أمه، وهو في هذه النشأة يشبه شيخه الإمام الشافعي في رفعة النسب واليتم وكفاف العيش. وقد كان لنشأته في بغداد بلد العلم والعلماء أثر عظيم في ثقافته، فبعد أن حفظ القرآن الكريم أخذ يتردد وهو في 14 من عمره على الديوان يتمرن على الكتابة والتحرير. وقد وجهته أسرته إلى تحصيل العلم، فاقتطف من ثماره قطوفا يانعة من علوم الدين واللغة والرياضة والفلسفة والتصوف، وتفرغ للحديث وجمع بين أهل الرأي والحديث، ونهج في سيرته منهج الصحابة والتابعين. وقد قام بعدة رحلات إلى العراق والشام والحجاز واليمن لجمع الحديث من العلماء الثقات، ويشهد على ذلك كتابه المسند، فقد جمع فيه الحديث الحجازي والشامي والبصري والكوفي. وكان ابن حنبل عالما جليلا يؤمن بالقول المأثور: لا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه عالم فقد جهل. ولما بلغ 40 جلس للتحدث والفتية، وكان حريصا على اتباع السنة المطهرة لا يحيد عنها قيد أنملة في أعماله وأقواله. وفي خلافة المأمون ظهرت فتنة خلق القرآن، وهل هو قديم أو حادث؟ وقد كان العلماء يبتلون بإبداء الرأي في ذلك. ولما دعي ابن حنبل لإبداء رأيه امتنع فسيق مكبلا بالأغلال تلهبه الصياط وهو على رأيه من الصمت. وبقي الإمام ابن حنبل في هذه المحنة على أيام المأمون، ومن خلفه جاء آخرون إلى أن تراجع الخلفاء عن هذه الفتنة، وكان الناس يوصونه بأن يأخذ بمبدأ التقية ويعلن غير ما يبطن، ولكنه رفض أن يكون ظاهره غير باطنه، رضي الله عنه وأرضاه. استوصوا بالنساء خيرا، بقلم الدكتور رؤوف شلبي. مدخل. لم يعرف تاريخ المرأة قانونا يحقق لها وجودا متكاملا غير القانون الإسلامي، فقد كانت شريعة ماني تقضي بتبعية المرأة لحياة زوجها أو موته، فإن مات قبلها فإنه لا حياة لها من بعده، ويجب أن تحرق معه على موقد واحد، ومع وجود أبيها أو زوجها فلا حق لها في شيء. وقد استمرت هذه الشريعة حتى القرن 17 الميلادي، ولم تبطل إلا رغم أنف أصحاب الكهنوت الديني هناك. وكانت شريعة حامورابي ببابل تجعل المرأة شيئا في عداد الماشية، وكانت المرأة عند اليونان مسلوبة الحرية والملكية، بل إن أرسطو ملك الفلسفة وتاجها المرصع بجواهر المنطق وعقيق الفكر عزى سقوط إسبارتا إلى بعض الحرية التي أعطيت إلى النساء في بعض الحالات. لقد كان مذهب الرومان مثل مذهب الهنود في الحكم على المرأة بالتفاهة واللا معنوية، وقد صنعوا لذلك شعارا كانوا يترنمون به: إن قيد المرأة لا ينزع كما يقول كانوا. ولقد سادت موجة زهد بعد سقوط الدولة الرومانية لانغماسها في الترف والشهوة والنساء، فعلى صوت الأخلاق يطالب بالتحرر من الجسد ونجاسة المرأة التي كانت سببا في الفساد. وأمطرت المرأة لذلك باللعنات، حتى أن اللاهوتيين في القرون الوسطى شغلوا بها، فبحثوا في المجمع المسيحي ماكن طبيعة المرأة، هل هي جثمان بحت أو هل هي جسد له روح؟ وغلب على فكر اللاهوتيين أنها جسد خال من الروح الناجية، ولا استثناء من هذه الوصمة لأية امرأة سوى السيدة العذراء أم المسيح. وفي الأمة العربية تأرجحت قيمة المرأة وتباعدت مستوياتها، فهي ملكة في اليمن، وهي موؤودة في بني سليم وبني أسد، ولقد كانت حياة المرأة قبل الإسلام كشبح مخيف ومصدر لعنة ومباءة للفساد. وكانت شريعة موسى على نحو ما ادعاه اليهود تحرمها من الإرث إذا كان لها أخ ذكر، فقد جاء في سفر التكوين الإصحاح 25: إبراهيم أعطى إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السرار اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. ثم جاء الإسلام الحنيف فشرع للمرأة أول قانون كامل يضمن لها منزلتها وكرامتها ويحقق لها حياة تتفق مع طبيعتها ورسالتها. وقد أخذت تشريعات الإسلام الخاصة بالمرأة عدة مراحل: مرحلة ما قبل وجودها مصدر بركة، مرحلة طفولتها مولد جديد لكرامة، مرحلة زواجها إلى البيت السعيد، مرحلة أمومتها الجنة تحت أقدام الأمهات. أولا مرحلة ما قبل وجودها مصدر بركة. كان الشعور السائد في المجتمع العالمي إبان ظهور الإسلام يتأفف من المرأة، وكان الإسلام في المدينة المنورة مرحلة بناء التشريع يجاور عن كثب قريب الفرس والرومان واليهود، وهؤلاء لهم فقه خاص عن المرأة وتقاليد وفلسفات خاصة عن شؤونها. فلما جاء الإسلام أراد أن يضع ذاتيته التشريعية في مواجهة ذلك المنطق البشري كله، فمهد الإسلام الحنيف بمدخل سيكولوجي نفسي عند الرجل ليستقبل المرأة في الوجود الدنيوي بنفس راضية وصدر حنون ومشاعر طيبة، فربطها برضوان الله ووده وأنسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، فذاك لك. فيضع الإسلام الحنيف منزلة المرأة قبل مولدها بجوار مقام العائذ بالله في مقام السلطان والعظمة، فهي في جوار آمن، وهي في جوار صاحب الملك والتدبير والسلطان، فمن ذا الذي يغضب الرحمن؟ ولتقف هذه التهيئة الوجدانية عند هذا فقط، بل إنها لتسير في خط يلعب بالوجدان الطموح ويدفعه إلى الشعور بالتلذذ بخلف البنت، فيجعل الإسلام الحنيف دخول الجنة مرتبطا بصلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه مسلم. فتتسع بذلك دائرة تكريم المرأة. إلى كل امرأة لها بالرجل صلة قرابة قريبة أو بعيدة فهو يسعى لصلتها، فإن تلك الصلة بعض مفاتيح الجنة. وينهمر النور النبوي على المشاعر والوجدانات فيغسلها غسلا ويصفيها لاستقبال المرأة في الوجود. فيربط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين كثرة الرزق والبركة في العمر والإنتاج وبين صلة الرحم، فيقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه مسلم. وهي صلة طاهرة لا يقابلها شيء من عوض أن يمنع منها عائق، حتى ولو قابلت هذه الصلة الإنكار. فقد ورد في مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل هو الرماد الحار، والمراد به أنه بصبره على أذاهم واستمراره في صلة رحمه كأنما يطعمهم ترابا حارا لإنكارهم الجميل. وأروي الإمام البخاري رضي الله عنه: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها. وبذلك يضع التشريع الإسلامي المرأة في كل أحوالها على بساط التكريم والاحترام والمودة، سواء قابلت المعروف بالمعروف أو قابلت المعروف بغير المعروف. وبهذا يهيئ الإسلام الحنيف الجو نفسيا عند الرجل ليستقبل والدته بصدر مطمئن ونفس راضية وثقة بعون الله، فقد اشتهر في هذا الجو ذلكم الأثر: اخرجي وأنا عون أبيك. لقد قدم الإسلام بذلك كل العوامل النفسية التي تزيل القلق والحيرة والإحساس بالإهانة من صدر الرجل إذا بشر بالأنثى، فإنه ما زال في الصورة التي رسمها الحديث النبوي: الرحم معلق بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فيرى مكانتها في جوار العرش المكين، ويرى نفسه معها في بحبوحة من العيش وساعة من الصحة النفسية، لأنه يصل ما أمر الله أن يوصل. وبذلك يرفع الإسلام المرأة إلى مكانة على فيها مركزها، وجعلها مقدم خير وفسحة في الرزق والعمر وقرب من الله. ثانيا، مرحلة الطفولة، مولد جديد لكرامة. كانت وما تزال البيئة البشرية تشمئز من البنت، وكان وما يزال الرجل متعلقا نفسيا بإنجاب الذكر، لأنه حسب تفكيره امتداد لحياته واستمرار لذكر اسمه، ويرى أن البنت مصدر عار، إنها تحمله مشقة نفسية في التربية، وتحمله مشقة اقتصادية في النفقة، وذلك عبء وعبء ثقيل. أما الولد كما يخيل للرجل فهو أخف ثقلا، لأنه مصدر عمل وعون. جاء الإسلام وقلب الفكرة. ألف: لقد جعل الفتاة مصدر خير على أبيها في الدنيا وفي الآخرة. ففي الأحاديث الكثيرة غذاء شهي للوجدان الفطري الطيب، من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجعل الله الإحسان إلى البنات سترا من النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، رواه مسلم. كما جعل الإحسان إليهن من مفاتيح الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. باء: وجعل الله إنجاب البنات عطيته الأولى، فقدمهن على الذكور في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فجعل الإنجاب هبة من هباته وعطاياه، وجعله في جوار يخلق ما يشاء، فالعطية منه مقبولة، لأنه لا معطي لما منع، وجعل الخلق في سلطان ملكه. وقدم هبة الإناث لتكتسب الأنثى شرف الجوار للخالقية الموضوعة في إطار الملكية الإلهية، فهي ألصق بما لجلاله من كمال السلطان، فاكتسبت هبة الإناث بهذا علو منزلة على عطية الذكور. جيم: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا الإناث صاحبه يوم القيامة. ففي مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من على جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. في مواجهة الانحرافات، تلك ذاتية التشريع الإسلامي في مواجهة أنظمة البيئة البشرية. يواجه الإسلام بسمو هذا التشريع القوانين الوضعية التي انحدرت إلى الغلظة القاسية، فاعتدت بالوأد على من هي في جوار العرش تلوذ به، فيصل من وصلها ويقطع من قطعها. وينهي القرآن الكريم على تلك المشاعر المتلبدة التي ركنت إلى طينيتها: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فترسم الآيات صورة منكرة للعادات الجاهلية كانت نتيجة انحراف في العقيدة. والانحراف في العقيدة ينشأ عنه انحراف في العادات، ويترتب على ذلك فساد في السلوك الاجتماعي. وتصحح الآيات هذه الفكرة الخاطئة، فإن حكمة الله جعلت قاعدة الحياة أن تنشأ من زوجين، ذكر وأنثى. فالأنثى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر، بل هي المستقر، فهي أشد أصالة، فكيف يغتم من يبشر بالأنثى؟ وهما يملك أن يصور في الرحم ذكرا ولا أنثى، وما يملك أن يجعل هو من النقطة الساذجة إنسانا سويا. إن إذن الله لهذه النقطة فقط هو الذي يهبها الحياة والنمو، وإن ذلك وحده لا يكفي لاستقبال المولود أيا كان جنسه ذكرا أو أنثى بالفرح والغبطة وحسن الاستقبال. وإذا كان القرآن الكريم قد عالج تصورات النفسية الخاطئة التي تصاحب مولد الأنثى، فقد عالج بصورة ترهب العنيد العنيف المتعجرف قضية وأد البنات، ذلك القانون القبلي الذي اشتركت فيه المرأة نفسها مع الرجل في الاعتراف به والخضوع لأحكامه. فقد كان الوأد يتم في عدة صور، منها ترك الأنثى حتى تبلغ السادسة من العمر، ثم يزينها ويطيبها بأزكى أنواع الروائح، ثم يحفر لها بئرا في الصحراء، ثم يبلغ بها حافته ويقول لها انظري فيها، ثم يدفعها دفعا حتى تهوي إلى قاعه البعيد ويهيل عليها التراب. صورة أخرى، كانت المرأة الحامل إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة، فإذا كان المولود أنثى رمتها فيها وردمت عليها الحفرة. فجاء القرآن الكريم يجابه هذه القسوة: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فيضع مسؤولية هذه الغلظة الشنيعة في سياق الهول الهائج المائج يوم القيامة، كأنما هو حدث كوني من الأحداث العظام، مع الشمس إذا كورت، والنجوم إذا انكدرت، والجبال إذا سيرت، والعشار إذا عطلت، والوحوش إذا حشرت، والبحار إذا سجرت، والنفوس إذا زوجت، والموؤودة إذا سئلت بأي ذنب قتلت، والصحف إذا نشرت، والسماء إذا كشطت، والجحيم إذا سعرت، والجنة إذا أزلفت. في هذا الإيقاع الحركي الجائح المروع المذهل، يضع القرآن الكريم الموؤودة إحدى موضوعات الحساب التي لابد وأن كل نفس تعلم ما أحضرت. ومن هنا ومن شريعة القرآن فقط تنبع كرامة المرأة دون من أو تحامل أو مغالاة. وهكذا رعى الإسلام المرأة وحقق لكرامتها مولدا جديدا منذ الطفولة، يحوطها بجو معافا ويضع لها موازين الحنان والبركة والأنس، ويبعد عنها كل أذى وسوء. ثالثا، إلى البيت السعيد. الحياة الزوجية آية من آيات وحدانية الله وعظمة سلطانه وتدبيره وعنايته للكون. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر، وتشغلهم كثيرا هذه المعرفة إلى نشاط مختلف الأنماط والاتجاهات. وتأتي هذه الآية في إيقاعها الرفيق اللطيف الموحي لتلتقط هذه الصورة، معرفة مشاعر الناس تجاه الجنس الآخر من أعماق القلب وغور الحس، وتبرزها في صورة لتسكنوا إليها، لا لشيء آخر، وهو سكن مطمئن عفيف هادئ ممتلئ بعناصر البهجة والسعادة. وجعل بينكم مودة ورحمة، وعندئذ يدرك العقلاء من بني البشر من الجنسين معا حكمة الخالق في وخلق منها زوجها ليسكن إليها، تلبية للحاجة الفطرية فيهما معا، نفسية أو عقلية أو جسدية طاهرة، بحيث يجدان في اجتماعهما السكن والمودة والرحمة. وكأنما الآية تهمس بيد الحنان على مشاعر البشر: أفلا تتذكرون قدرة الله التي أودعت في نفوسكم رجالا ونساء. هذه العواطف والمشاعر، وجعلت في الصلة سكنا للنفس والأعصاب، وراحة للجسم والقلب، واستقرارا للحياة والمعاش، وأنسا للأرواح والضمائر، واطمئنانا للذكر والأنثى على السواء. ففي تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي تلبية لرغائب كل منهما وائتلافهما وامتزاجهما من أجل حياة أفضل وقرة عين تتمثل في جيل جديد. من قوانين التكريم للمرأة: 1- إذنها. وقد منح الإسلام المرأة حق التعبير في اختيار زوجها، وهذا الحق ثابت للبكر وللثيب على السواء، وهو حق مشروع في ظل الخلقية الإسلامية التي تحافظ على المرأة عفافا وكرامة وإرادة في جو يحفظ عليها مقوماتها كمسلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه مسلم. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صمتها. وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم نكاح فتاة أجبرها أبوها على الزواج من رجل لا يعجبها، ففي البخاري أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحب شاب يدعى مغيثا فتاة تسمى بريرة، وكان الشاب رديء الوجه، فلم يحظى بارتياح نفس عند بريرة، ولكن حبها قد ملك عليه أحاسيسه ووجدانه حتى أنه لا يمشي وراءها في الشوارع من فرط هواه إياها. وأراد أن يوسط النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة لترضى عنه، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل الزواج منه، فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا. قالت: إني له لمبغضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ إن الذاتية الإسلامية في بناء الأسرة تقوم على أساس حرية الفتاة في التعبير عن اختيارها زوجها بالصمت بالحياء مهما كانت على درجة من الفكر، فذلك ثوبها الخلقي الذي وهبها الإسلام إياه. 2- المهر النحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالمهر نحلة، عطية من عند الله وتفضل منه، فليس عطاء نظير عوض ولا هو ثمن ولا هدية في مقابل هدية، ولكنه نحلة خالصة ترمز لها بين الزوجين بما بينهما من النقاء والصفاء والهناء في ود من سكن ممتلئ بالرحمة والحنان. واشتقاق كلمة نحلة يوحي إلى الخاطر بالمماثلة بين المهر الذي يقدمه الزوج إلى زوجته وبين ما يقدمه النحل من نحلة فيها عسل فيه شفاء للناس. والمماثلة لها عدة جوانب، فالنحل لا يطلب طعامه إلا من أعلى الزهور نسبة في السكر، وإذا وقع على الزهر ارتشف منه عبيره الندي دون أن يلحق به أذى، ثم يعود ليحيل هذا الرحيق العذب عسلا بهيج اللون حلو المذاق نفيس القيمة فيه شفاء للناس، وهو يقدمه وهو هكذا قيمة وجمالا وشفاء دون انتظار مقابل من البشر. كذلك يجب أن يكون المهر نحلة يدخر من مصدر حلال لا يرتبط به أذى ولا منة، أن يقدمه بيد الحنان التي تجعله شهدا سلسبيلا، ألا ينتظر في مقابله عوضا. ثلاثة، لا يجمع عليها قريبتها، فقد حرم الجمع بين الأختين. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وفي حديث آخر: لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
وبعد، فقد كان هذا جزءا من كتاب استوصوا بالنساء خيرا، تأليف رؤوف شلبي، وهو مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى.